نفسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطل منه الأكوان وألطله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبتي يا لأعطل منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا
أبتي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضروا الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المناقب، أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد ووقف مقابل هذه المؤامرة. فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بيّن للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما ويقلبه رأسا على عقب وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغدتهم القلل واستنزلوا بعض عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وانتقلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة؟ أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة؟ أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا، عنك المنية إن وافى بها الأجل. فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. حكاية صاحب الجنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين. القصة أو الحكاية الثانية في سورة أهل الكهف هي حكاية صاحب الجنتين، وهذه الحكاية تجيء نموذجا ثانيا أو تجسيدا آخر للمقدمة التي استهلت بها سورة أهل الكهف. فقد لاحظنا أن مقدمة السورة طرحت مفهوما هو زينة الحياة الدنيا، إذ أوضحت أن هذه الزينة ما هي إلا مجرد اختبار للكائن الآدمي، وأن مآلها هو الزوال. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعد هذه المقدمة جاءت قصة أهل الكهف تجسيدا لمفهوم النبذ لزينة الأرض، إذ يمثل هروب أصحاب الكهف من المدينة إلى الكهف نبذا لزينة الحياة. ثم تجيء قصة صاحب الجنتين نموذجا قصصيا ثانيا حائما على مفهوم الزينة وكيفية استجابة الآدميين لها. وإذا كانت قصة أصحاب الكهف تمثل موقفا إيجابيا في السلوك من حيث صلته بمفهوم نبذ الزينة، فإن قصة صاحب الجنتين تمثل موقفا سلبيا من حيث صلة بطلها بمفهوم الزينة. ومن هنا ينبغي أن ننظر لهذه القصة من حيث البناء الهندسي قسما ثانيا من مجموع أربع قصص، يمثل كل منها قسما مستقلا متداخلا مع الأقسام الأخرى من حيث تجسيدها جميعا مفهوما واحدا طرحته مقدمة السورة، ونعني به الآيتين المتقدمتين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إلى آخره. إلا أن كل قصة من هذه القصص الأربع تتناول نموذجا إنسانيا يختلف الواحد منه عن الآخر، حتى يشكل المجموع أوجها مختلفة لحقيقة واحدة ينشطر الناس إزاءها فريقين، فريقا ينبذ زينة الحياة الدنيا، وفريقا يلهث وراء الزينة المذكورة، وأبطال الكهف يمثلون النموذج الأول، أي النموذج الذي ينبذ زينة الحياة الدنيا. أما صاحب الجنتين فإنه يمثل النموذج الثاني، أي النموذج الذي يلهث وراء زينة الحياة العابرة. ولنقف عند هذه القصة أو الحكاية قليلا. تبدأ حكاية صاحب الجنتين على النحو الآتي: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إلى هنا فإن الحكاية تتحدث عن رجل يمتلك بستانين كبيرين كثيري الثمر، لكن بإزاء هذا الرجل رجل آخر لا يمتلك فيما يبدو مثل أموال صاحبه، مما جعل صاحب الجنتين أو البستانين يتيه ويتباهى على الآخر بملكيته المذكورة. ولنقرأ: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذن ثمة بطلان، أحدهما كافر مشكك يمتلك أموالا وأمجادا لا يمتلك مثلها صاحبه، أما صاحبه البطل الآخر فعلى عكسه تماما، إنه رجل مؤمن لا يعنى بالأموال ولا بالأمجاد الدنيوية. لذلك أجاب صاحبه الكافر بهذه الكلمات، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعد هذا الحوار بين الرجلين تختتم القصة راسمة مصيرا أسود للرجل الكافر، هو إبادة بستانيه وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. إن هذه الخطوط العامة للقصة تدلنا على وجود بطلين وحدث وبيئة ومواقف تحوم جميعا على مفهوم محدد متصل بطبيعة الاستجابة الآدمية للمتاع الدنيوي العابر، وتتصل بطريقة تعامل هذا الإنسان مع المتاع المذكور، بيد أن ما يهمنا من ذلك كله هو الشكل الفني للقصة وكيفية صياغة الأفكار المذكورة فيها من حيث صلتها بالهيكل الجمالي للقصة نفسها، ومن حيث صلتها بالقصص الثلاث في السورة، ومن حيث صلتها بمقدمة السورة، ثم من حيث عناصرها بيئة وحدثا ومواقف، ومن حيث طرائق السرد والحوار اللذين تم من خلالهما صوغ العناصر المذكورة. ونبادر إلى القول إن هذه القصة شأنها شأن سائر القصص القرآنية الأخرى، تحفل بأسرار فنية بالغة الدلالة والإمتاع. وعلى الرغم من قصر هذه الحكاية من حيث الحجم اللغوي لها، وعلى الرغم من الموقف المفرد فيها من حيث النمط الفكري لها، على الرغم من ذلك فإن الأسرار الفنية في صياغتها عناصر وبناء تظل بالغة الإثارة والمتعة، على نحو ما نبدأ بتوضيحها مفصلا. وإلى اللقاء في الأقسام المقبلة، ولكم أطيب تحياتنا، ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
عمري سعيدة، دنيا جديدة، من عمري عيدة
يا طفل المحظوظ.
يا ريحانة عمر اللي يجري يسقيك من الروح، يا فرحة وهلت بسنيني يا بلسم الجروح. لحسين درجك يا ولادي وردة حب تفوح، وبحب العترة الميمونة وبحبها مطبوح. هم تدري يا ابني بيتك قلبي وعيون الترعاب، انت عيون قلبي وضواها فيك الروح خبر منام. يوم الفرح اسمك نعيد يا طفل المحبوب.
فيك ايام عمري سعيدة يا الهلي، دنيا جديدة يا
عمري سعيدة، دنيا جديدة، من عمري عيدة
يا طفل المحظوظ.
يا شمعة بيت ما تطفى من هالبدر غار، من تناديني يا بابا قلبي يصير اوتار. غني حكاياتك يعزفها ويرددها الدار، ضحكاتك حلوة ونعشقها كنا صغار كبار. كلنا نحبك للهج والباري سلوى سوا، يلي العين تربع لدربك فرحانين فيك ونحبك. قلبي صرت انت نشيد يا طفل المحبوب.
فيك ايام عمري سعيدة يا الهلي، دنيا جديدة يا
عمري سعيد، دنيا جديدة، من ما يعيد يا طفل المحسوب
يا طفل المحسوب يا طفل المحسوب
عادي مرتك لابن الزهرة روحك تفديها يلي علمتك حب العترة نورتك بيها كل سنينك لو رادوك الهم تنطيها خلي لسانك ليل نهار بس يلهج فينا بس العترة هناك تفيدك وحيدر يتلقاك يا ابن هناك عترة محمد بتنجيك ما يفيدك احد العاف حسين ما حد يفيده يا طفل المحبوب
شيك يا رجل سعيدة يلحلك دنيا جديدة
عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة يا طفل
المحسوب
يا ابني وحصلتك بالأكبر من شرعين الناس وبزينب حصلتك يا ابني بحسين وعباس اخدمهم وانصرهم حتى تظل مرفوع الراس والكل حر بهاي الدنيا خدمتهم مقياس ما ربيتك صدق انا حسين اللي رباك حق عليك توف بوعوده وتنهض دوم نهضة جنوده ليتك الك احلى قصيده يا طفل المحبوب
شيك ايام رجلي سعيده يا الهلك دنيا جديده يا
عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة يا طفل المحبوب
يا طفل المحبوب يا طفل المحبوب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته وشبه أحمد في خلق وفي خلق أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة ورسول الله في نطقي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أجمل التحيات وأعطر الأمنيات وأطيب وأزكى التبريكات نقدمها لحضرتكم بالذكرى العطرة لميلاد شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا علي الأكبر بن أبي الأحرار الإمام الحسين عليهما السلام
أيها الأحبة تابعوا معنا حلقة هذه المناسبة السعيدة من برنامج أعلام الهدى
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر بالفرح خلوني بالفرح خلوني أبعد
تهاني خلوني أظل سهران خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي
ليلة تحقق مرادي
وتسامر مع النجمات وتسامر مع النجمات
ولد علي الأكبر في 11 من شهر شعبان عام 43 للهجرة وقيل غير ذلك أما مكان ولادته فهو مدينة جده المنورة وفي بيت يتمتع بالحضور الكامل للإيمان والتقوى هو بيت رحب الفكر واسع المعرفة مزدحم بالطاهرين والصالحين والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم إنه بيت الحسين عليه السلام وهو من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولكي تكون منارا للهداية والهدى إنه بيت الحسين عليه السلام البيت العامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق.
نعم أيها الكرام، ومن شأن الوليد الطاهر الذي يفتح عينيه في أجواء صفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهله المكرمين الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع المقدس الشريف وحفظ الدين المحمدي الأصيل. وهكذا كان فتى الحسين مولانا علي الأكبر عليهما السلام،
جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي.
ابن محبوب حبيبي الأولي علي، واسمه من اسم جد علي، يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي، علي واسمه من اسم جد علي، ابن محبوب حبيبي الأولي علي واسمه.
نعم أيها الكرام، من ذا الذي يجهل والد السيد علي الأكبر؟ وهو سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، الذي يقول عنه سيد المرسلين: حسين مني وأنا من حسين. أما والدته فهي المؤمنة الطاهرة الفاضلة ليلى الثقفية، التي نالت من الإيمان لدى الله سبحانه وتعالى، بحيث وفقت لأن تكون مع نساء أهل بيت النبوة تعيش أجواء التقى والإيمان. تلك المرأة الرشيدة صاحبة الشرف الرفيع، وقد شاركت زوجها سيد الشهداء عليه السلام وولدها علي الأكبر والحوراء زينب في نهضة الفداء والإباء والسباء.
أما كنيته مستمعين الكرام فهي أبو الحسن، ونشأ علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام على أسمى معاني المؤمنين الأتقياء، فتنزه جسده وروحه عن الشوائب المكدرة والأدران المقيتة، ترعرع وهو ملء العين، فتحض الزمن وتجاوز الأيام، مضى يقضي أياما وأشهرا بل سنينا خالدات، متسلقا الدهر يعلو فوق هامة التاريخ شخصا فذا في خصوصياته، وثابا خلاقا في ربيع حياته، فرجلا بطلا متربيا في حجر الإمامة، وشمسا مضيئة في سماء الخلق الرفيع السامي. علوي الشعاع قد أطلعته من سماها الصديقة الزهراء، سبط طه يحكيه خلقا وخلقا، فله منه منطق وبهاء، ووليد الحسين حاز معاليه، وبالورد تعرف الأشذاء.
أحبة الخير والصلاح، المسلمون إذ يمجدون عظماءهم فليس من باب الزهو بهم، وإنما من باب التأثر والاقتداء بهم، لندرك أسرار سيرتهم وأبعاد أعمالهم القيمة وأمرهم المستصعب. وقد تمتع آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف بديعة جميلة وصفات جليلة قديرة، تمتعوا بتجمع الكمالات لديهم دون افتقار، تحلوا بكبريات المواصفات وحسنيات الصفات النبيلة الساميات، فلم يتركوا جميلا جليلا حسنا مرضيا للباري تعالى إلا ولهم فيه خصوصية، وما من قبيح مسخط للرب العظيم إلا ولهم في النهي عنه وحربه ممارسات وظيفية، ولو قمنا باستقصاء النظر في مميزاتهم واستقرأنا مواصفاتهم وأخص خصوصيات شخصياتهم لما عدونا علينا الأكبر عنهم فيما كانوا عليه. وما قولنا بأنه شبيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأخوذ من راو أو مؤرخ أو شاهد عيان بسيط ومعاصر عادي، وإنما هو عن شاهد دقيق النظر صادق صدوق، حيث صرح والده الإمام الحسين عليه السلام بذلك، وعنه روى الراوي وأرخ المؤرخ. يقول الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا ربه الرحيم في كلام الله وهو يتحدث عن ابنه الأكبر: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه.
مستمعين الأفاضل، عن الدلالات التي نستفيدها من هذا الوصف فيما يرتبط بمعالم شخصية مولانا علي الأكبر يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقف عند مقولة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في كربلاء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه، أي إلى وجه علي الأكبر. إننا عندما ننظر إلى هذه المعاني العظيمة التي وردت على لسان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه بحق ابنه علي الأكبر، فإننا ولا شك نتحقق من هذه الشخصية العظيمة، شخصية علي الأكبر. هذه الشخصية كانت شبيهة برسول الله على مستوى الجسد وأيضا على المستوى الخلقي، وأيضا ومضافا إلى ذلك أن منطقه كان منطق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا، كان يريد الإمام الحسين أن يظهر هذه الأبعاد الخلقية والخلقية والمنطقية في شخصية علي الأكبر. والأمر الثاني، كان يريد أن يحتج على القوم الذين يعملون ويعمدون إلى مقاتلة الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، كان يريد أن يحتج عليهم بأنكم إنما تقاتلون شخص رسول الله ونفس رسول الله بقتلكم لعلي الأكبر. عندما توجهون السهام إلى علي الأكبر فإنما توجهون السهام إلى رسول الله. هذه الشخصية التي تشبه رسول الله في هذه الأبعاد الروحية المعنوية المنطقية الجسدية الجسمانية، هذه الشخصية كانت تقف في قبالة العدو، وكانت تسترجع هذه الذكريات لمن عايش وعاصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكأنه هناك حالة إثارية لبعض الناس ليستفيقوا من هذا الفعل الشنيع الذي يرتكب بحق علي الأكبر وبحق أهل البيت سلام الله تعالى عليه. في الخلاصة، نريد أن نقول أن شخصية علي الأكبر شخصية مثالية، شخصية كمالية، شخصية تتمتع بالمواصفات والمزايا الحميدة والمعنوية التي كانت في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك عندما كان ينظر إلى علي الأكبر فكأنما ينظر إلى رسول الله، وعندما كان يتحدث علي الأكبر فكأنما كان يتحدث رسول الله، وعندما نريد أن نعثر على المزايا والصفات التي كان يتحلى بها رسول الله فإننا نجدها في علي الأكبر. لذلك كانت بحق شخصية مثالية، وصدق الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه عندما قال: كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله.
المحبة كل عضو جسمي شهد وعيوني شمعة ومنزلي
ابن محبوب وحبيبي أولي علي واسمه من اسم جد علي يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي علي واسمه من اسم جد علي ابن محبوب وحبيبي أولي علي.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه التوضيحات، ونتابع معا تقديم برنامجكم الخاص أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد الفتى الحسيني الأغر مولانا علي الأكبر عليه السلام. فنشير إلى أنه عليه السلام كان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، هذا ما اتفق عليه المؤرخون فضلا عن اتفاقهم وإجماعهم على مضمون تصريح الإمام الحسين عليه السلام من كونه مثيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الخلقة والأخلاق والنطق. نبارك لحضرتكم أيها الأطياب مرة أخرى هذه الذكرى السعيدة الخالدة، ألا وهي ميلاد حفيد أمير المؤمنين علي عليه السلام مولانا علي الأكبر. ونأمل أيها الأحبة أن تكونوا قد قضيتم أطيب الأوقات مع فقرات لقائنا الخاص بهذه المناسبة من برنامجكم أعلام الهدى.
نهنئكم وكل عام وأنتم بخير،
وأسعد الباري تعالى أوقاتكم
وسدد خطاكم نحو الخير والبر والصلاح،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا ثمرة مهجة الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله تعالى أيامكم في الذكرى الطيبة لمولد فلذة كبد الإمام الحسين عليه السلام، ذلك علي الأكبر عليه السلام الذي لازم أباه حبا وولاء كما لازمه بنوة وانتماء، فكان له كظله يسائره ويتابعه، وعيناه في عيني أبيه كأنما تطلبان الأمر ليسارع إلى التلبية من أعماق القلب. فهو لا يراه أباه حسب، بل يرى فيه إمامه المفروض عليه طاعته، وقرب رسول الله المفروض عليه مودته، إذ هو الحسين وما أدران ما الحسين. وعلي الأكبر ولده ذو البصيرة الباصرة يعرف من هو أبوه، فكان يجله ويقدسه، وكان ينشد إليه فلا يستطيع مفارقته، حتى رافقه كتفا إلى كتف إلى ساحة الشهادة بكربلاء ليقطع بين يديه ويدفن تحت قدميه. نعم مستمعينا الكرام، يشعر الموالي والمحب أن قلبه يتجه إلى كربلاء، فيخف بدنه ناهضا إلى هناك، ييمم وجهه شطرها، وروحه ترفرف لا تهبط إلا عند ذلك الضريح القدسي لسبط رسول الله عند الحسين، ثم لا يستقر الروح حتى تحوم وتطوف في ذلك العالم الروحي والبهاء الإلهي والجلال النبوي، وإذا بقبر ملحق يضمه قبر سيد الشهداء ويحتضنه صاحبه عند قدمي الحسين خفضا للجناح عنده، إنه قبر ولده علي الأكبر، وشاعر هناك وقف بأدب وإجلال وشوق وحب طافح بالشعر ليقول: قف بي على ذاك ضريح الأنوار بتفجع لنوى علي الأكبر، وضع الشفاه عليه وانشف تربة نفحت بطيب شذا نسيم العنبر، لله قبر، لله قبر ضم منه ضريحه مكنون لؤلؤة بعقد جوهري. سمعينا الأفاضل، يقف الزائر خاشعا عند قبر الشهيد علي الأكبر ويتذكر طاعة الابن البار بأبيه حتى يبلغ به البر والطاعة إلى الفداء، وتلك نجابة موروثة، فجده الأعلى محمد المصطفى، وجده أيضا أمير المؤمنين علي، وجدته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعمه الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة، وأبوه من هو؟ من هو أبوه؟ الحسين، ريحانة المصطفى سيد الشهداء من الأولين والآخرين، وذاك علي الأكبر نبعة صافية من ذلك المعين القدسي تتضاءل عنده عبارات الواصفين، لكن الشاعر وجد نفسه ألا بد أن يقول، فأخذ يقول: ندب تحدر من سلالة فتية ملأوا رباع الأرض بالآلاء، بدر تتوجه خلائق أحمد بفصاحة وسماحة ومضاء، متجلبب من حيدر بشجاعة، ومن الحسين موشح بإباء. نعم سمعي الكريم، وكأن شاعرا آخر من زاوية مقابلة يستأذن ليقول شيئا، فهو يرى جوانحه تمتلئ شوقا وإجلالا فيقول: جمع الصفات الغرة وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. المستمع الكريم، في السابعة من عمره المبارك فجع الحسين عليه السلام برحيل جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعاشت اللوعة في قلبه المبارك حزنا عليه وشوقا إليه، حتى رزقه الله جل وعلا بولده علي الأكبر. فلما رآه أهل بيته قالوا: هذا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا. فلما نما عليه السلام قالوا: وأشبههم به خلقا. نعم مستمعينا الأفاضل، كنا وهذا البرنامج الخاص بذكرى مولد فلذة كبد الإمام الحسين عليه السلام علي الأكبر. إذن دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
عيد الأكبر نهن فاطمة والوال أبو حسين حماي الحمى، عيد الأكبر نهن فاطمة والوال أبو حسين حماي الحمى، يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، ابن الحسين فرحان السماء، عيد الأكبر نهن فاطمة ابن الحسين فرحان السماء، عيد الأكبر نهن فاطمة.
لما نسينا عيدك يا علي، 11 شعبان يومك يعتلي، لا ما نسينا عيدك يا علي، 11 شعبان يومك يعتلي، من فضل القلوب يا ابن الولي، من فضل القلوب يا ابن الولي، فرحتنا هاليوم فرحة عارمة،
عيد الأكبر نغني فاطمة،
فرحتنا هاليوم فرحة عارمة،
عيد الأكبر نغني فاطمة والوالد أبو حسين حماي الحمى، عيد الأكبر نهني فاطمة والوالد أبو حسين حماي الحمى، يشبه محمد والله يشهل، يشبه محمد والله يشهل، ابن الحسين فرحان السماء، عيد الأكبر نهني فاطمة، ابن الحسين
يا فرحة للسماء عيدنا كبار نغني
فاطمة. جمالك أبد ما ينوصل طولك ومحياك يسحر يا ترب. جمالك أبد ما ينوصل طولك ومحياك يسحر يا ترب. الباري سواك للعز والشرف الباري سواك للعز والشرف.
البطل مدريك ولا الغانم
عيدنا كبار نغني فاطمة.
البخر مدريك ولا الغانم
الكبار نغني فاطمة. والد حسين حماي الحمام الكبار نغني فاطمة. والد حسين حماي الحمام
يشبه محمد.